إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالخطبة اليوم في شرح حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة المباركة عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار إذ طلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا قال فدخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة المباركة ويشتمل على فوائد مهمة أذكر بعضها بإيجاز الفائدة الأولى مشروعية استسقاء الخطيب على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى ذلكم الرجل قحط السماء سأله أن يستسقي لهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فهذا فيه مشروعية استسقاء الخطيب على المنبر عند قحط السماء وجذب الأرض وفيه أن الخطيب عند الاستسقاء يرفع يديه الخطيب ليس له أن يرفع يديه في الدعاء أبدا إلا في موضعين اثنين هذا الموضع الأول وهناك موضع آخر سأنبه عليه وليس للخطيب أن يرفع يديه في غير هذين الموضعين رأى بعض الصحابة خطيبًا من الخطبة يدعو رافعًا يديه في غير استسقاء ولا استصحاء، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن أن يقول بيده هكذا، وأشار بالمسبحة. فالخطيب عند الدعاء لا يرفع يديه إلا في استصحاء أو في استسقاء، وأما في الأدعية غير الاستصحاء والاستسقاء فإنه يشير في الدعاء بالمسبحة ويقول هكذا. وهكذا من يحضر الخطبة ليس له أن يرفع يده. نرى بعض الناس إذا دعا الخطيب رفعوا أيديهم، وهذا غير مشروع. إنما يرفع حضور الخطبة أيديهم في الاستسقاء والاستصحاء مع رفع الخطيب يديه. وفي غير هذا لا يشرع للخطيب أن يرفع يديه، ولا يشرع لحضور الخطبة أن يرفعوا أيديهم، وإنما المشروع رفع اليدين في الاستصحاء وفي الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة ومشروعية رفع اليدين. من فوائد هذا الحديث أيضا الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء وتكرار الدعاء ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه الغيث ما قال: اللهم أغثنا وسكت، بل قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا فيه تكرار الدعاء ثلاثة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثة، وهذا من الإلحاح في الدعاء. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى أحدكم فليتشهد في كل ركعتين ثم ليلحف في المسألة. في المسألة الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء، لأن به تظهر الرغبة الصادقة من الداعي في تحقيق المطلوب، ولأن فيه الانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولأنه يستصحب غالباً خشوع القلب واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أيضاً مشروعية الاستصحاء. ما معنى الاستصحاء؟ الاستصحاء طلب الصحو، أي تحويل المطر من أماكن الناس وبيوتهم إلى الجبال والضراب والرواب ومنابت الشجر. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل المطر وقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وهذا الموضع الثاني الذي يشرع فيه للخطيب ولحضور الخطبة رفع اليدين، وهو الاستصحاء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فعند نزول المطر وحدوث الضرر يشرع للمسلمين أن يسألوا الله عز وجل تحويل المطر عنهم إلى أماكن لا ضرر للمطر فيها. من فوائد الحديث، وهذه فائدة مهمة، أن حصول الضرر من المطر لا يعني كون المطر عقوبة. فبعض الناس في هذه الأيام ظن بالله عز وجل سوءا، وظن بالناس السوء، وظن أن المطر النازل عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى الضرر واقعاً على بعض الناس، فظن أن وقوع الضرر علامة على أن هذا المطر عقوبة، وهذا من قلة الفقه في الدين. فليس حصول الضرر من المطر يدل على أن المطر عقوبة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فنزل المطر واستمر المطر أسبوعا وحصل منه شيء من الضرر. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسك أن يمسكها عنا. فمطر حصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد منه الضرر، هل يكون هذا المطر عقوبة؟ قطعا لا. فحصول الضرر مع المطر لا يعني أن المطر عقوبة، إذ النفع الحاصل من المطر أكبر من الضرر الواقع منه، وحينئذ فإن هذا المطر رحمة ونعمة، وهذا مطر سأله النبي صلى الله عليه وسلم ووجد منه الضرر، فهلكت الأموال وانقطعت السبل. هذا أمر مهم، أن يحسن المرء ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأن يحسن المرء ظنه بالناس. فبعضهم لا تقع عيناه إلا على مساوئ الناس، فيأخذ يعددها الله سبحانه وتعالى عدل، ينظر إلى ما في الناس من خير وينظر إلى ما في الناس من سيئات، ولا يؤاخذ الله عز وجل الناس جميعا بالسيئات، وفيهم خير عظيم كثير. فحصول الضرر في هذه الأيام، حصول بعض الضرر لا يعني أن المطر النازل عقوبة، فقد حصل الضرر من مطر سأله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحب أن أذكر بعض الأمور التي لا تتعلق بالحديث، ولكن رأيناها انتشرت في هذه الأيام. ومن الأمور أيضا التي رأيناها صدرت من بعض الناس نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، وهذا لا يجوز ولو كان ضحكا ولو كان لعبا. المطر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، إن شاء أنزله وإن شاء أمسكه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بعد مطر نزل على البلاد فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد أن نزل المطر، يقول لهم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما الكافر فقال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلكم كافر بي مؤمن بالكوكب. فعد النبي صلى الله عليه وسلم نسبة المطر إلى غير الله عز وجل كفرا. فلا يجوز للمسلم أن يتناقل هذه الرسائل والمقاطع التي يرسلها الناس وقد صدرت منهم وفيها نسبة المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا على سبيل الضحك، إذ الأتقياء والعقلاء لا يضحكون في أمور هي من قبيل الكفر. وأمر ثالث وهو مهم، ما يحصل من الشباب أيها الأكارم عند نزول المطر من استهتار في قيادة السيارات، هذا أمر قبيح جدا، ولا أشك في كونه محرما، بل ربما يكون كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قال الصحابة وما اللعانان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس ملعون، والذي يتخلى أن يقضي حاجته في ظل الناس ملعون، يستحق اللعن. لماذا؟ لأنه أزعج الناس في طرقاتهم. فكيف بذلكم الذي يستهتر في قيادة السيارات فيعرض أرواح الناس للخطر، فيدخل الرعب على الرجال وعلى النساء وعلى الأطفال؟ لا شك أن فعله هذا خطير ومحرم، وهو أشد من التخلي في طرق الناس، فيكون صاحبه والله أعلم مستحقا للعن، أي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أنبه عليها، والله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المحرمات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وقوموا إلى صلاتكم.